بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين في كل وقت وحين، وبسندكم متصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال: وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ومئة ففيها ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة شاه، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن، نسأله أن يصلي ويسلم في جميع الأحيان على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه غر الأعيان وعلى من تبعهم على مدى الزمان بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تقدم معنا شرح أول الحديث الذي فيه كتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني مالكها. وفي هذا أن مجال التطوع والتبرع مفتوح، وإنما الإلزام فيما إذا بلغت 5 فزيادة، فإذا لم تبلغ 5 فلا زكاة فيها. ومع ذلك فإذا شاء وأراد ورغب ربها مالك أن يخرج فيها زكاة فذلك فضل له ونماء وتطهير وجلب خير كثير ودفع أنواع من الشرور. وهكذا تجد المؤمن فيما اختلف فيه مما تلزم في زكاة أو لا تلزم مسارعا إلى إخراج الزكاة، وفيما وهب بعد ذلك من الخير الذي لا زكاة فيه باتفاق مسارع إلى أن يخرج منه نصيبا، وشاهده ما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه من كان معه أقل من الخمس ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فالصدقة المفروضة لازمة، والصدقة المتطوع بها مفتوح بابها لكل متطوع. وفيه أيضا إرشاد إلى أن من لم تلزمه الزكاة ينبغي أن يكون حريصا على أن يبذل شيئا من المال، فذلك أبرق له وأرجى للزيادة والسعادة. يقول: وفي صدقة الغنم في سائمتها وهي التي تسوم لا يعلفها صاحبها. ومن هنا اشترط الشافعي وغيرهم في الأنعام أن تكون سائمة، بمعنى لا يشتري لها العلف صاحبها. أما العلف القليل فلا يمنع الزكاة، وأما إذا كان العلف كثيرا لو منع لتضررت، فإن ذلك يسقط الزكاة عند بعض الأئمة. وفي صدقة الغنم أي زكاتها المفروضة في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة فمن يملك 40 ومن يملك 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 90 وما بين ذلك أو 100 أو 110 أو 120 فعليه أن يخرج عند حول الحول شاة واحدة من هذه أشياء. فهذا الذي عنده 40 وهذا الذي عنده 120 كل منهما عليه شاة واحدة فيخرجها. وهذه الشاة التي تؤخذ هي الشاة التي اجتمعت فيها الشروط التي يصح بها أن تكون أضحية. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كان 40 ما شاة شاة ومائة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة يعني 121 إلى 200 ففيها شاتان. فالذي يملك 121 والذي يملك 200 على كل منهما شاتان إلى أن تزيد واحدة على 200، ففي هذا توقيف وتعيين نبوي الله أعلم بالحكمة فيه يتقيد به ويتبع. فإذا زادت على 101 ففيها 3 شياه، بل فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياه. نعم، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، في 400 4، في 500 5، وهكذا. قال: فإذا كانت سائمة الرجل يعني أغنامه السائمة ناقصة من 40 شاة ولو شاة واحدة بأن كانت 39 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا علم هذا الحكم فإنه يجب الالتزام به، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإذا كان هذا عنده 40 وهذا عنده 40 فقال: تعال نخلط غنمنا من شان تكون 80 فيها شاة واحدة، وإلا عنده هذا 50 وعنده هذا 50، قال: خلنا نخلطها فبتكون بدل علي شاة واحدة علينا كلنا، فإذا فعلوا ذلك بقصد الزكاة أثموه وثبت في ذمتهم على كل واحد شاه. فإن كانوا خلطا من الأصل فجاء وقت الزكاة فتخرج الزكاة واحدة ولا شيء عليهم إذا لم يروموا ويرموا إلى خشية الصدقة. وكذلك إذا كان مع هذا 20 ومع هذا 20 أو 30 و30 ثم قال اسمع الحين قبل الحول خل حقك وحدها وحقي وحدها، أنت ماشي عليك وأنا ماشي عليك، لأن حقي دون 40 وحقك دون 40، فلا يفرق بين مجتمع أشهد صدقة، ولكن يقال عليكما شاه. فأما إذا كان من الأصل هذا ب30 وهذا ب30 فلا شيء عليهم، صحيح لأن كل واحد يبلغ، لكن ما تم من اختلاط فلا يفرق خشية الزكاة، وما كان متفرقا فلا يجمع أيضا خشية الزكاة. ولا يجوز لأخذ الزكاة يقول اسمع أنت عندك 30 وهذا 30 هاتوا شهد شاه بينكم وقسموها، يقول كل واحد بما عنده. وهكذا فلو كانوا ثلاثة كل واحد يملك 40 وخلطوها فجاءت السنة فعلى المصدق أن يأخذ منهم شاة واحدة، لأن 120 ما فيها إلا شاة واحدة. وكذلك إذا كان لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 40 مستقلة ثم قالوا نخلطها لتكون شاة واحدة بدل ثلاث فلا يقبل ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فيأخذ القسط اللازم في الزكاة فيشملهما بعد ذلك بنسبة ما عندهم من الغنم، ولا يخرج في الصدقة هرمة كبيرة السن ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. إذا كان ينتفع به لأجل غنمه أو رأى الذي يأخذ الصدقة أنه خير وأنفع ثم ذكر صدقة الرقة، والرقة هي الفضة في الرقة دي في 200 درهم ربع العشر، 200 درهم مائتين درهم كل درهم يكون فيه قفلة ونصف عشرها، نصف عشر قفلة، فيجتمع 200 درهم 200 قفلة ونصف العشر، نصف عشر 200 من يكون 10 قفال، وكل 10 قفال أوقية، فالمجموع إذن من 200 القفلة والعشر القفال 21 أوقية، فإن 200 قفلة من كل 10 قفال أوقية تصير 20، وعشر قفال تصير واحدة أوقية واحدة فتصير 21، ففي 21 وقية من الفضة زكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه. ولهذا يقول فإن لم تكن إلا 90 و100 معه 100 درهم و90 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، كما قال فيما مضى، يعني ما تلزمه، ولكن إذا أراد أن يتبرع ويتطوع فهو خير له. ولو كان معه 199 درهم لا تلزمه الزكاة إلا أن يشاء. فإذا وصلت 200 درهم من الفضة ومثل مقدارها من العملات هذه، فمن كان عنده قيمة 21 وقية من الفضة من أي عملة من العملات الرائجة بين الناس في التداول، فعليه إذا حال الحول عليه أن يخرج الزكاة. فإن كان الذي يملكه من العملة ما يأتي ب21 وقية من الفضة فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع. وهكذا ثم ذكر في الكتاب من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة التي لها 4 سنين وليس عنده جذعة وعنده حقة أصغر منها ب3 سنين فإنها تقبل منه ويجعل معها 2 مقابل النقص نستي 3 أو 20 درهمان. ومن بلغت له صدقة الحقة وليس عنده الحقة ولكن عنده أحسن منها جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق الذي يستلم الصدقة 20 درهمان أو 2 مقابل هذه الزيادة. فعين للزيادة ما بين الحقة والجذعة وللنقص ما بين الجذعة والحقة، ومثل ما بين بنت اللبون والمخاض وبين المخاض بنت اللبون، ومثل ما بين بنت المخاض والحقة وبين الحقة وبنت المخاض، أنه إذا لزم النوع ثم لا يوجد إلا فوقه يجوز أن يأخذه ثم يعطى صاحب المال إما 20 درهم وإما 2، وإن وجد أقل ولم يوجد في إبله المقرر اللازم عليه فيجوز أن يؤخذ منه الأقل ويزيد فوق الأقل يسلم المصدق 2 أو 20 درهما. فهذا الذي جاء في حديث البخاري عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو مما اتفق عليه جمهور الأئمة، ولم يتعرض لذكر البقر. وقد جاء في زكاة البقر أنها في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والتبيع من البقر الذي كمل سنة ودخلها في الثانية فإنه يتبع أمه في المرعى يسمى تبيع ويجزي الذكر فيها، فإن كان تبيع فهو أفضل. وإذا بلغت 40 من البقر ففيها مسنة وهي التي لها 2 سنين ودخلت في الثالثة. وهكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا وجد عنده 60 من البقر فعليه أن يخرج تبيعا، يخرج تبيعين. فإذا وجد عنده 70 من البقر فعليه أن يخرج تبيع ومسنة، تبيع للثلاثين ومسنة للأربعين 70. فإذا عنده 80 وجب عليه أن يخرج مسنتين. فإذا عنده 90 فعليه أن يخرج 3 أتبعة تبيع وتبيع وتبيع. فإذا عنده 100 فعليه أن يخرج تبيعين ومسنة، التبيعين 60 والمسنة 40 كملت 100. فإذا عنده 110 فعليه أن يخرج سنتين وتبيع مسنتين 80 و30 فوق 80 110 حق اسمها تبيع. فإذا عنده 120 فإما أن يخرج 3 مسنات وإما أن يخرج 4 أتبعة، وهكذا في كل 10 يختلف المقدار سواء. فالذي تقرر في زكاة الإبل الذي يخرج فيها الإناث وفي البقر يقبل التبيع، وإذا لكن إذا عدم بنت المخاض فيمكن أن يأخذ ابن اللبون، إلا إذا كان المال كله ذكور وهذا نادر، كلها جمال حقه ماشي فيها ماشي فيها جذع ولا شيء، كلهن جمال فيها لا جذع فيها لا حقه مش ماشي فيها لا كلها هذا نادر يكون، فيجزي كما هو عند لا اسمه الشافعية، وكذلك يقول الحنابلة أنه يقدم الذي عنده، ويقول المالكية يلزم الوسط يعني ناقة وسط من السن المطلوب عند المالكية. لا إله إلا الله. فإذا تطوع المزكي أخرج، أما وجب عليه سنا أعلى من السن الواجب جاز وله في ذلك الثواب سواء. وجاء عن عبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن قدم ناقة عظيمة سمينة عن بنت مخاض؟ قالوا: ذاك الذي عليك من المخاض فإن تطوعت بخيرين هاجرك الله وقبلناه منك. إن تطوعت عجبت أحسن منها أجرك الله فيه وقبلناه منك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قد تقدم معنا أنه إذا أخرج بدل الشاء فيما يلزم من الإبل في 20 إلى 24 عليها الأشياء، أخرج بدلها ناقة، يجزي أو ما يجزي؟ يجزي عند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك، ولا صح عند المالكية فيقول ما يجزي عند المالكية، وعند الإمام أبي حنيفة يجزي. الإمام أحمد قال شاشة تعين أنها عينت في الحديث شاء ما تخرجنا، قالوا له إنما عينت شاء مراعاة لحال الأهل، فإذا والأصل أن تجب من جزء من المال نفسه، لكن روعي حاله إلى أن تصل 25. فقال الإمام أحمد: ما نخرج عن المنصوص عليه، هذا هو منصوص عليه شاشة، لابد يخرج شاء، ما يمكن يخرج ناقة. وهو مقابل لصاع عند المالكية، ولصاع عند المالكية كالحنفية والشافعية أن هذا مثل الذي خرج فوق الذي عليه من نفس الجنس، فإن النبي قال: أجرك الله فيه وقبلناه منك، إن جبت الذي هو خير وأحسن من الذي عليك. فقالوا إنه يجزي. لا إله إلا الله. فإذا لم يكن السن موجود الذي وجب، فقد تقدم معنا أن من وجب عليه في إبل سن فلم يكن في ذلك سن له أن يخرج من السن الذي فوقه، ما يؤخذ من في زكاة الإبل، ويأخذ مقابل ذلك شاتين أو 20 درهما، أو يخرج السن الذي تحته ويزيد فوقه شاتين أو 20 درهما كما تقدم معنا في الحديث. قال الحنفية: إذا كان المزكي لم يكن عنده السن الواجب أو كان إذا عنده له أن يدفع بدل ذلك قيمة ما وجب. يقول في الحديث بعده: ما قرأت هذا.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي.
نعم. ويقول والشاة تطلق على ذكر الأنثى أو الأنثى فقط؟ ها الشاة، فإذا عنده غنم ويراد يخرج شاة يجوز يكون أنثى ويجوز أن يكون ذكر؟ يقول الحنفية والمالكية أن الشاة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، كله يقال له شاة، وعليه فيجزي عندهم أن يخرج إليه، أن يخرج الذكر أو يخرج الأنثى فيما يجب عليه من الزكاة في الغنم. أيوة. ويقول الشافعية إن الغنم إن كانت إناث كلها أو فيها ذكور إناث يتعين إخراج الإناث. كذلك يقول الحنابلة لا يجوز إخراج الذكر في صدقة الغنم إذا كان في النصاب شيء من الإناث. والذي يجزي من الغنم إما ثنية، والذي له 2 ودخل في 3 من المعز، أو من جذع من الضان، والجذع من الضان الذي لها 1 ودخلت في 2. ويقول سيدنا عمر لسعي الذي يأخذ الصدقة اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، والجذعة إما التي كملت 1 من الضان أو التي قد بحسن بنيتها قد أسقطت مقدمة سنانها من بعد 6 فيقال لها جذعة. ويقول في سيدنا معاذ النبي بعث اليمن فأمر أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، فيجوز ذكره أنت، ومن كل 40 أنثى لا ذكر، ومن كل حال من أي من بلغ الحلم من الذين وجبت عليهم الجزية أهل الذمة، من قولهم دينارا في كل 1 قيمة الجزية التي عليه في خلال 1 أو عدله معافر بلدة في اليمن وحي تنسب إليه الثياب المعافرية، قالوا ثوب معافري، يعني يقبل منه، فإن لم يكن عنده نقد فيؤخذ من اللباس الذي يكون مقابل الدينار هذا. سواء. فكذلك زكاة البقر كزكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أو قال والذي لا إله غيره، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها يعني الزكاة إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هكذا جاء في الصحيحين، وفي أنه يبطح بقاع قرقر ثم تمر عليه هذه الحيوانات التي كان ما يؤدي زكاتها وتطأه وتدحقه وتنطحه كل واحدة وتجي عليه حتى تمر هذه وراء هذه وهذه وراء هذه، ولا يزال في يوم مقداره 50,000 وهي تنطحه وترمحه لأنه لم يخرج حق الله فيها، لم يؤدي الزكاة فيها. لا إله إلا الله. ويروى عند الحنفية أن المسن مثل المسنة ممكن أن يؤخذ في البقر، وقال أئمة 3 لابد من أنثى مسنة. وهكذا ملأنا الله وإياكم بالإيمان واليقين وجعلنا في الهداة المهتدين وآتى نفوسنا تقواها وزكاها فهو خير من زكاها، دفع الآفات عنا والأسوأ، وأصلح السر لنا والنجوى، وحققنا بحقائق التقوى، واجمعنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم، ودفع كل سوء عنا به ظاهرا باطنا في الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي.